بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في شرح إصحاح المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد بدأنا بصفات المعاني، فذكرنا القدرة وذكرنا الإرادة، واليوم نريد أن نعرف أن هذه الإرادة لها مدلول ولها معنى زائد عن ذات الله عز وجل، قائم بذات الله تعالى. هذا شرحناه سابقا، لكن هذا المعنى، هذه الإرادة لها مدلول يغاير مدلول الأمر والعلم والرضا. يعني الآن ربما بعض الناس لا يميز بين هذه المصطلحات، بين أراد الله ورضي الله، أراد الله وأمر الله. نعم، بقول لك الله ما أمر به الشيء، الله ما أراد به الشيء، قصده إيش؟ ما أمر به، أما هو لا، أراده بدليل أنه وقع. فلذلك لا بد أن نميز بين الإرادة والأمر والعلم والرضا، فهذه ألفاظ كل منها لها معنى محدد. فالله عز وجل قد يريد شيئا ويأمر به، وقد يريد شيئا ولا يأمر به، وقد يأمر بشيء ولا يريده. هذا كله يقع في الواقع. فمثلا إيمان أبي بكر أراده الله وأمر به. طيب كفر أبي جهل، كفر أبي جهل الله أراده لكنه ما أمر به. طيب كفر الإيمان أبي جهل الله أمر به لكنه ما أراده. هنا البعض يستشكل أنه إذا معناها أبو جهل مجبور، نقول له لا، الحقيقة أخواننا القضايا لا في جبر ولا في إكراه ولا تسيير، وإنما هي إرادة لله عز وجل، وهناك اختيار للعبد، وهذا سنفصله لاحقا. نحن أخوان الأكارم يجب علينا أن نفهم العقيدة كما ذكرها علماء العقيدة، لا كما يخطر في بالنا. فإذا معنا هنا نريد أن نميز بين الإرادة وبين الأمر. الإرادة شيء والأمر شيء آخر. كذلك الإرادة والعلم لله سبحانه وتعالى، الله علمه كاشف يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، أما الإرادة صفة مخصصة تتعلق بالجائزات الممكنات، لا تعلق لها لا بالواجب ولا بالمستحيل. إذن معناها هذه الصفة غير تلك الصفة، وهذا فيه رد على مين؟ على المعتزلة الذين أرجعوا إرادة الله إما إلى الأمر وإما إلى العلم، فقالوا يريد فعل نفسه بمعنى يعلم به، الله يريد أفعال نفسه بمعنى أنه يعلم بها، ويريد أفعال غيره بمعنى أنه يأمر بها. نقول هذا المعنى غير صحيح، الإرادة غير الأمر غير العلم، وكذلك غير الرضا. فالله عز وجل يريد الكفر لكن لا يرضى به، يريد الكفر لكن لا يرضى به، وقد يرضى بالإيمان لكن لا يريده. هل إيمان أبي جهل مرضي لله لكنه غير مراد، الله يرضى به لكنه غير مراد. إذا لاحظوا أخواننا المعاني دقيقة تماما، والإنسان عندما يتمكن في هذه المباحث يجدها مسلمة لا إشكال فيها، لكن عندما يقرأها أول مرة يستغربها، كيف هيك كيف هيك، هو عمليا البحث كله مخاطر بباله. لا، لكن استعمالاتنا نحن الآن فيما بيننا هي استعمالات أخواننا غير دقيقة، وبالتالي يحصل فيها الخلط أحيانا بين معاني قد تكون متغايرة فنظنها نحن أنها متلازمة. نعم.
وغايرت الإرادة أي خالفت أمرا نفسيا، وهو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بلفظ غير.
لا، بلفظ غير كف.
بلفظ غير.
لا، بلفظين.
بلفظ
غير لفظ كف.
غير لفظ كف.
لأن كلمة كف أخوانا ظاهرها فعل أمر، أما حقيقتها شو هي؟ نهي. لما بقول لك كف عن الحركة شو يعني؟ لا تتحرك. هي ظاهرها فعل أمر، أما واقعها شو هي؟ هي نهي. نعم. كف عن الكلام شو يعني؟ هي لا تتكلم، هذا نهي وليس بأمر.
ومغايرتها للأمر اللفظي في غاية الظهور.
هو شو قال قبل قليل؟ غايرت أمرا نفسيا. الآن عم نتكلم على المعاني النفسية. الإرادة صفة تغاير الأمر النفسي الذي هو كلام الله النفسي لله عز وجل. أما الأمر اللفظي طبعا هو غير الإرادة أكيد، هذا مسلم به. الأمر اللفظي هو حروف مثلا يعني أقم، حروف صلي، حروف زكي.
وغايرت الإرادة أيضا علما أزليا كان أو حادثا.
نعم.
وغايرت أيضا الرضا أي رضاه تعالى، وهو ترك الاعتراض، كما كالتغاير الذي ثبت عقلا في كونه للضرورة عند أهل السنة.
يعني ثبت التغاير بين الإرادة وبين الأمر والعلم والرضا لغة وشرعا كما ثبت عقلا. إذن هي متغايرة شرعا ولغة وعقلا. نعم.
لأنه اتفق على إطلاق القول بأنه تعالى مريد، وشاع ذلك في كلامه تعالى.
ولا يكون يعني موصوفا بأنه مريد أو مسمى بأنه مريد إلا إذا ثبتت له الإرادة، فالمريد هو من قامت به الإرادة. نعم.
وشاع ذلك في كلامه تعالى وكلام أنبيائه عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
ودل عليه ما ثبت من كونه فاعلا بالاختيار.
نعم.
لأن معناه القصد والإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، فكأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما.
يعني أمامه أمران، هذا وهذا، إيجاد زيد إعدام زيد. نعم. فنقول أراد هذا الفعل دون ذاك. إذا معناها المختار يعني يتخير بين الأمرين المتماثلين ويرجح أحدهما، فرجح وجود العالم على عدمه، رجح وجودك في هذا الزمان على الزمان الماضي أو المستقبل، رجح وجودك في هذا المكان على باقي الأمكنة، وهكذا. نعم.
والمريد ينظر للطرف الذي يريده، لكن اختلفوا في معنى إرادته، والحق ما ذكرناه.
نعم.
وثالثتها
ثالث الصفات، صفات المعاني، الأولى القدرة، الثانية الإرادة، الثالثة الآن العلم. العلم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، تنكشف بها جميع المعلومات انكشافا تاما منذ الأزل من غير سبق خفاء. طبعا أخواننا كما ذكرنا في الدرس الماضي، نذكر هنا مطالب: صفة أزلية واحدة موجودة زائدة قائمة بذاته تعالى، ما مر معنا سابقا نذكره هنا، لكن الآن ما في حاجة نكرر، خلاص صار معلومين الآن يعني دينا. فالعلم إذن صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، يكشفها انكشافا تاما من غير سبق خفاء. لذلك ربنا عز وجل إخواننا لا يكتسب علما جديدا أبدا، وإنما علمه أزلي قائم بذاته منذ الأزل، والمعلومات كلها منكشفة لديه منذ الأزل. نعم.
وهو صفة أزلية قائمة بذاته تنكشف بها المعلومات عند تعلقها بها.
نعم.
وجميع ما يمكن أن يتعلق به العلم فهو معلوم له تعالى، لأنه فاعل كاما متقنا محكما، وكل من كان كذلك فهو عالم.
يعني كل من صدر منه فعل متقن، إتقان فعله يدل على علمه، ثم إنه لو احتاج إلى، يعني لو كان علمه غير تام لكان بحاجة إلى من يكمله، وبالتالي لكان حادثا، لأنه يحتاج إلى الحوادث، وهذا كله محال. نعم.
ولأنه تعالى فاعل بالقصد والاختيار، ولا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصود، لاستحالة توجه القصد والإرادة من الفاعل إلى ما لا يعلم، وهو أقوى في الاستدلال من الأول.
لماذا؟ الدليل الأول يدل على حصر الدليل فقط في علمه بالممكنات، الصنعة تدل على علم صانعها بهذه الصنعة بالممكنات، أما الدليل الثاني يدل على أن علمه واجب له، وهو يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. نعم.
ولا يقال، أي لا يجوز شرعا أن يطلق على علمه تعالى بالمعنى السابق إنه مكتسب.
ليه؟ لأن العلم المكتسب يسبقه جهل، فأنا الآن أكتسب العلم الآن، معناها لم أكن عالما ثم صرت عالما، فهل علم الله مكتسب؟ الجواب لا. نعم.
لأن الكسبية لا يكون إلا حادثة.
نعم.
وعلمه تعالى قديم لا يتجدد، والكسبي عرفا هو العلم الحاصل عن النظر والاستدلال أو ما تعلق فيه القدرة الحادثة.
وكلاهما في حق الله محال، يعني أن يحصل علمه عن كسب واستدلال، يعني ينظر الله في المسائل التي لا يعلمها فيكتسب علما، هذا محال ما بيصير. الشيء الثاني، الله تبارك وتعالى قدرته قديمة وقدرتنا حادثة، نحن الآن إذا تعلقت قدرتنا بشيء فاكتسبناه نقول هذا علم كسبي، أما علم الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك. لماذا يا أخوانا؟ لأن أحيانا الإنسان منا قد يطبق بعض صفات المخلوق على صفات الخالق، وهذا في إشكال. نعم.
وعليهما فلا بد من تجدده وحدوثه.
عليهما، يعني لو كان كسب بهالمعنيين إذا معناها لم يكن قديما ولا أزليا. نعم.
فيستلزم قيامه به تعالى فيستلزم قيامه به تعالى قيام الحوادث.
لا، فيستلزم قيامه قيامه.
فيستلزم قيامه به تعالى قيام الحوادث لذاته.
نعم.
وسبق جهده تعالى بما اكتسب علمه وهو محام.
نعم.
فما أوهم الاكتساب كقوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم.
هاي كلمة شو توهم؟ هاي لم يكن عالما ثم علم. نعم.
مؤول عند الأشاعرة على جعل لامه للعاقبة والفائدة،
يعني أي لنعلم، أي ليظهر متعلق علمنا، بمعنى لنعلم يعني.
والمعنى فعلنا ذلك فترتب عليه فوائد ومصالح غير باعثة على الكاد، لكنها مترتبة عليه ترتب الاستغلال مثلا على الشجر المغروس من غير أن يكون حاملا على غرفه، وإنما الحامل عليه الانتفاع بثمرته.
أنا اللي شايف هون كأن الإشكال بوادي والجواب بوادي. الإشكال مو عند لام التعليل، الإشكال عند لنعلم أو لنعلم، هذا بغض النظر اللام عاقبة أو التعليل ما انتهى الإشكال. هذا هون الآن في عندنا إشكالين، إشكال باللام وإشكال كلمة نعلم. الأشاعرة يقولون إن نعم التعليل محال في حق الله عز وجل، لأن أفعال الله غير معللة، بمعنى أن الله أفعاله لا تعلل بالقصد والباعث والغاية. نقول الله تبارك وتعالى فعل هذا الفعل لعلة هذا الأمر، يعني كأنه يعني نفهم من ذلك أنه لا يمكنه الوصول إلى هذه الغاية إلا عن طريق هذا السبب. طبعا هذا كان محال، فأنا شو بيقولوا هنين؟ لا، هذا الأمر تحصل عقيب هذا الفعل من غير أن يكون مقصودا، فيسمى لام العاقبة. لام العاقبة. وجاب المثال أنه إيش؟ إنه مثل الآن الشجرة يحصل لها ظل، الآن عن حصول الظل من الشجرة غير مقصود للشجرة، لكن هذا حصل، فنقول هذا اسمه إيش؟ العاقبة. لكن بكل أحوال مهم الإشكال، الإشكال أن هذه الكلمة سواء جعلنا اللام العاقبة أو لام التعليل بيعنى إشكال وين؟ صار المحادث قال لك لا، المراد بقولنا بقول الله لنعلم أي لنعلم، أي ليظهر متعلق علمنا ليظهر للناس، والبعض فسر لنعلم بالرؤية، كما فسر قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل، أي ألم تعلم، لأنه عندما كان حدث الفيل ما كان مولود الرسول المبارك عليه، فكيف يرى؟ ولكنه سمع بها وعلمها بعدين، فنقول هذه اسمها إيش؟ هذا علم وليس رؤيا، هذا علم. إذا ألم ترى، إذا ألم تعلم، إذا فسر هناك الرؤيا بالعلم، وهنا لنعلم أي لنرى، لأن الرؤيا تتعلق بالشيء بعد وجوده، والعلم يتعلق بالشيء منذ الأزل. نعم.
تتبع سبيل أي طريق الحق، وهو الحكم المطابق للواقع.
هذا هو الحق، الحكم المطابق للواقع. نعم.
واطرح عنك الريب، جمع ريبة، وهي الشبهة التي لم تعلم صحتها ولا فسادها.
إذن قبل العلم بها تسمى ريبة وشبهة، لكن بعد العلم ببطلانها صارت باطلا.
يعني فإذا علمت وجوب القدرة والإرادة والعلم له تعالى، وهو سبيل أهل الحق وطريقهم، فاتبعه واطرح عنك سبيل أهل الشك والزيغ النافين لها. ورابعتها حياته، أي اتصاف ذاته بالحياة، وهي صفة أزلية تقتضي صحة العلم.
الآن الصفة هي الرابعة، أنهينا القدرة، أنهينا الإرادة والعلم، الآن الحياة. الحياة أخوان أكارم هي عبارة عن صفة لله عز وجل. طبعا بدنا نفصل معنى الحياة في حق الله عن الحياة في حقنا، يعني ننزه الله تبارك وتعالى عن كل معنى يتصف به المخلوق، لأن حياة المخلوق حادثة وحياة الله تبارك وتعالى قديمة. هذه الحياة لله عز وجل صفة يصح لمن قامت به أن يكون عالما مريدا مدركا، يعني أن يكون موصوفا بصفات المعاني. إذن هي شرط عقلي لاتصاف الله تبارك وتعالى بصفات المعاني، إذا يقال صفة مصححة. شو مصححة؟ يعني من قامت به الحياة، من كان حيا صح أن يكون عالما. نعم.
ودليل وجوبها له تعالى وجوب اتصافه سبحانه بالعلم والقدرة والإرادة وغيرها،
لأن هذه الصفات لا تقوم بذات الله تعالى إلا إذا كان حيا، فيلزم من قيام هذه الصفات بذاته تعالى أن يكون حيا،
إذ لا يتصور قيامها لغير حي. والحياة الحادثة كيفية يلزمها قبول الحس والحركة الإرادية.
الحس والحركة الإرادية هذه من نتائج الحياة. ما هي الحياة؟ يعني هذا حساس يتحرك فهو حي، نعم، لكن مو هذه هي الحياة، هذه ثمرات الحياة. وإن الحياة الحادثة هي عرض قائم بالنفس ينتج عنه الإحساس والحركة. نعم.
كذا الكلام. خامسة الصفات.
حقيقة أخوان الآن بحث الكلام احتاج إلى كلام طويل، فنقف إن شاء الله هنا. الحمد لله رب العالمين.